عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وصل كلامنا إلى صفحة 108 إلى الفتوى الرابعة. قال المصنف: وأما اعتبار كونه، يعني غسل مس الميت، وأما اعتبار كونه بعد برده فلصحيحة ابن مسلم المتقدمة الموجودة في الفتوى الثانية. قال محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ قال: إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل. يقول المصنف: الدليل على هذه الفتوى هو ما ذكر من رواية محمد ابن مسلم، وأن الغسل غسل مس الميت لا يكون إلا بعد أن يبرد الميت. نقرأ الفتوى أخوان في صفحة 107: ووجوب الغسل إذا كان المس لميت الإنسان بعد ماذا؟
بعد برده.
زين، الآن نعود إلى الفتوى السادسة، الخامسة. الفتوى الخامسة، هنا نريد أن نرى من مس ميتا بعد برده بلا ريب يجب عليه غسل مس الميت. الفتوى الخامسة أنه يكون الغسل ثابت بلا ريب بعد برده وقبل تغسيله، أما إذا غسل الميت فإذن إذا نحتاج إلى من؟ نحتاج إلى الدليل. ما هو الدليل؟ عليكم السلام. إذا الإنسان مس الميت بعد برده وبعد غسله، هنا لا يجب عليه غسل مس الميت. ما هو الدليل؟ يذكر لنا المصنف الدليل، وهي صحيحة محمد ابن مسلم، بس هاي الرواية أنتم اقروا ليها. قال: مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس. شلون تقرأ هاي الرواية؟ ها شيخ عمار، شلون تقرأ هاي الرواية؟ اي لا، من البداية اقرأ: مس الميت عند موته لا بأس به. ها، واضح؟ وبعد غسله ماكو مشكلة، والقبلة ليس بها شيء، يعني ماكو مشكلة. إذن بعد الغسل وحين الموت، مو هي أكو تقييد عند موته كمن يغمض عينيه، إن أنا بلا ريب لا زال ماذا؟ لا زال حارا. فإذن هنا نقول الدليل على أن الإنسان الحي إذا مس الميت بعد تغسيله أو كان حارا لا غسل عليه، وإذا قبله بعد موته مباشرة وبعد تغسيله لا إشكال فيه كذلك. فكرة صارت واضحة؟ نقرأ. يقول شلون؟
موضوع قبل شنو؟
شلون؟
قبل شنو؟
يبوسه؟ يبوسه ميت؟ شنو القبلة؟
القبلة
لو القبلة؟
لا، القبلة
يعني شنو القبلة؟
بوسه.
شنو سؤالك يا؟
بعد غسله.
اي لا لا، وليش قلت لك اقرا لنا اياها؟ لا،
شنو
انا ليش قلت انتم اقروا الروايه يا اخوان؟ لان قد ياتي اشكال، تقول يا أبي مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة راح يصير إشكال لو ما يصير إشكال؟ لا لا جناب الشيخ شيل تقول مس الميت عند موته وبعد غسله. الفكرة صارت واضحة؟ زين تفضل. اي اي القبلة لعله لا لعله السؤال عنها لعله السؤال عن القبلة لكنه القبلة بلا ريب مس لو مو مس قال ما بها بأس. يعني شنو ما بها بأس؟ يعني لا يترتب عليها غسل مس الميت. الفتوى السادسة الفتوى السادسة من الفتاوى المهمة أخوان. تارة نتكلم عن مس القطعة المبانة من الإنسان الحي والقطعة المبانة من الإنسان الحي بعد إبانتها بعد قطعها بلا ريب يصدق عليها هذه القطعة أنها ميتة لو ما يصدق. زين وهم خلي نقول بها عظم. زين هنا هل يجب غسل مس الميت غسل مس الميت لمن مس قطعة مبانة من الإنسان الحي؟ في الفتوى السابعة لا راح نتحدث عن القطعة المبانة من الإنسان الميت. إذن الآن نتحدث جسم الإنسان بأجمعه بحمد الله تعالى انتهينا من عنده. الآن القطع المبانة القطع المبانة تارة مبانة من حي وأخرى مبانة من ميت. إذا مس الآن مثلا الأطباء يسوون عملية بتر القدم الكذا زين شنو الدكتور طبعا ما لابس شفوف شنو عليه غسل مس الميت لأنه قطع هذا الجزء المبان لو ما عليه؟
لا مس
ها عليه لا هو هذا سؤالنا هي فتوانا هذه هاي الفتوى السادسة هي هذه. هنا نقول أخوان بلا ريب أنه بالنسبة إلى القطعة المبانة من الحي هي ملحقة بجسمه إذا كان حيا وملحقة بجسمه أو ليست ملحقة بجسمه عندما تبان وتصبح ميتة فهذا ما نريد أن نفصل الكلام فيه من ناحية القطعة المبانة. فنقول هنا المصنف يقول القطعة المبانة من الحي ذهب المشهور مشهور الأعلام أن مس القطعة المبانة من الحي ترى هو جاء يجيب كلمة من الحي لأنه واضح إذا كانت من الميت بعد محلولة. ذهب المشهور إلى أن مس القطعة المبانة يوجب من الحي يوجب غسل مس الميت. المهم هو ما هو الدليل ما هو الدليل على ذلك؟ إذا عدنا إلى عبارة المصنف يقول وأما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي فهو المشهور. هذه الشهرة والجواب عليكم شهرة ماذا؟ فتوائية. أسب كيفكم تريدون تقولون أن الدليل الأول هي الشهرة الفتوائية على وجوب غسل مس الميت لمن مس قطعة مبانة من الحي تريد تسوونها دليل أول إذا كنا نؤمن بأن الشهرة الفتوائية حجة تريد ما تخليها هم بكيفك بس بالنتيجة عندك مشهور ذهب علما هذا يكون شوية الراعي من يقول ذهب المشهور هسه يكون يصير عندنا جرأة جسارة أنه نقدر نخالف المشهور نقدر ننتهي إلى عدمي هاي شوية نخليها على جهة. الفكرة صارت واضحة. الآن الدليل الثاني الدليل الثاني مرسلة أيوب ابن نوح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه إنسان، قل وياي، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه، على من يمسه ماذا يجب؟
الغسل.
يجب الغسل. هنا نتحدث عن هذه الرواية دلالة وسندا. لنتحدث أولا عن الدلالة. الرواية قالت إذا قطع من الرجل قطعة، أنتم بعد جاوبوني، جاب كلمة حي الإمام لو ما جاب؟ ما جاب كلمة حي. زين شلون فهمنا أن الرواية تتحدث عن الحي؟ الرجل لمن ينصرف؟ إلى الإنسان الحي. الإمام صحيح ما جاب كلمة حي، وإنما كلمة الرجل في سياق الرواية واضح أنها ظاهرة أو منصرفة إلى الإنسان الحي. الدلالة واضحة أخوان، إذا قطع من الرجل قطع فهي ميتة، إذن يصدق على اليد المبتورة أو القدم المبتورة التي تشتمل على عظم أنها ميتة. فإذا مسه إنسان، يعني إذا مس القطع المبانة إنسان، فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل. التقريب الاستدلال ما يحتاج إلى مؤنة، واضح. هذا هو دليلنا على ماذا؟ هذا دليلنا على هذه الفتوى. إما تريد تضيف المشهور بكيفك، ما تريد تضيف المشهور فعندنا رواية، عندنا دليل اجتهادي يدل على أن هذه الفتوى عليها دليل. ولكن
قولي إذا قطع من الرجل قطع،
إيه؟
يعني أيضا تشمل
المرأة طبعا، ماكو خصوصية بإلغاء الخصوصية، وهذا حدثنا عنه مفصلا.
نعم.
إيه.
زين، هنا أخوان إذا هذه الرواية صامدة فبلا ريب فهي خير دليل على هذه الفتوى. ولكن هذه الرواية مرسلة، ذكرها الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار في الجزء الأول في صفحة 100 في حديث 325. قال الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار، إخوان، سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام. فالرواية شنو؟
مرسلة.
هنا في كتاب الاستبصار قال سعد ابن عبد الله الأشعري القمي، إيش قد أكو؟ طبعا هو ثقة، وأيوب هم ثقة، أيوب بن نوح، بلا ريب يوجد فاصل ما بين الشيخ الطوسي وبين سعد، فأين نذهب؟ إلى المشيخة. قال الشيخ الطوسي وطريقي إلى سعد بن عبد الله الأشعري القمي، أخبرني أبو عبد الله، من هو؟ الشيخ المفيد. شنو شيخنا؟ وين الإمام الصادق؟ زين، أخبرني الشيخ المفيد عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ابن قولوي صاحب يا كتاب كامل الزيارة، عن أبيه محمد ابن قولوي عن سعد، كلهم ثقات، بس عندنا مشكلة وين؟ عن بعض أصحابنا. فالرواية تكون ماذا؟ رواية مرسلة. زين، في كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة 429 حديث 1369 ذكر الشيخ الطوسي نفس الرواية نفس المتن نفس السند. واضح؟ واضح إلى هنا؟ الشيخ المصنف حفظه الله في صفحة 109 في السطر الثاني أول كلمة إيش قال؟ ولعله لمرسلة أيوب أو غيرها مثل من؟ ذكر الشيخ الكليني في كتاب الكافي في الجزء الأول صفحة 212 الحديث الرابع، عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أيوب بن نوح رفعه عن أبي عبد الله قال إذا قطع أو قطع من الرجل قطعة فهي ميتة إلى آخر الرواية. قريبة كلش من هذه الرواية متنا، ولكن السند واضح، بيرفع لو ما بيرفع. زين، إذا صارت عندنا مشكلة. زين، رواية الاستبصار والتهذيب شنو؟ رواية الكافي مرفوعة. زين، أكو دليل بعد؟ لو ماكو دليل، إذن هذان هما الدليلان. ننتقل إلى من؟ ننتقل إلى تعريف الحديث المرسل، إلى تعريف الحديث المرفوع، وبعدين نكمل. الحديث المرسل لغة مأخوذ من الإطلاق، فتقول أرسل الطائر من يده إذا أطلقه ليطير، ويقال أرسل الكلام إذا أطلقه من غير تقييد. ومنه سمي الحديث مرسلا لإطلاقه من قيد الإسناد، لأنه مطلق من قيد الإسناد سمي ماذا؟
مرسل.
نقدر نقول هم أكو تعريف لغوي آخر، مأخوذ الإرسال من إرسال الدابة ورفع القيد والربط عن الدابة، فكأن المحدث بإسقاط الراوي رفع الربط بين رجال السند بعضهم مع البعض الآخر. إذن أكو مناسبة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى وهذا لغة. وأما اصطلاحا، الخبر المرسل هو الذي لم تتم فيه سلسلة الرواة، إما بسقوط جميع الرواة كما يصنع الصدوق، إما بسقوط بعض الرواة أو بسقوط جميع الرواة بين الراوي وبين المعصوم. إذن إسقاط الرواة من السند. زين، يشترط في باب الإرسال عدم معرفة اسم الراوي الذي لم يذكر في السند، وذلك لأن الراوي المحذوف لو كان معروفا فهذا لا يكون الحديث فيه حديثا مرسلا، وإنما يكون حديثا مسندا. واضح الكلام؟ فإذا هذا شرط. جيب لنا مثال، جيب لنا مثال. مثالنا هذه الآن الشيخ الطوسي من قال سعد بن عبد الله، شنو الرواية إذا تبقى أنت وياها شو تقول؟
مرسل.
بس هي مرسلة؟ ليش؟
معروف.
لأن المحذوف معروف، المحذوف معروف، موجود وين؟ في المشيخة. فكرة صارت واضحة؟ فإذا أردنا أن نقول هذا حديث مرسل، كن ما نعرف اسم من؟
اسم الراوي.
اسم الراوي. مثل روايتنا، إيش قال عن بعض أصحابنا؟ عن بعض أصحابنا، منو هذول بعض أصحابنا؟ ما نعرفهم. فإذن الرواية ماذا تكون؟ تكون مرسل. زين، تسمى الرواية مرسلة باسم مرسلها. تسمى الرواية مرسلة باسم من؟ باسم مرسلها. فنقول مراسيل محمد ابن أبي عمر، محل كلامنا نقول مرسلة أيوب ابن نوح، لأن هو اللي أرسل قال عن بعض أصحابنا. فإذا في الأحاديث المرسلة لابد من ماذا؟ لابد من عدم المعرفة، وأن الرواية تكون مرسلة باسم مرسلها. هسه هذا واضح. المهم الحديث المرسل حجة لمو حجة، هذا هو المهم. واضح؟ أربعة أقوال في حجية الحديث المرسل. القول الأول، القول الأول هو ما ذهب إليه البرقيان، الابن والأب، يعني أحمد ومحمد ابن خالد البرق، ذهب إلى حجية الخبر المرسل، ولكن بشرط أن يكون المرسل ثقة، وبه تكون الرواية معتبرة وحجة لأنه ثقة. المهم هو الدليل، ما هو دليلكما يا أيها البرقيان؟ قال بأن رواية الثقة عن شخص توثيق لمن يروي عنه الثقة، وذلك لأن الثقة لو روى عن غير ثقة ولم يبين لنا حاله لكان هذا غشا، وهو مناف لوثاقته ولعدالته. إذن الحديث المرسل شي يكون؟ يكون حجة. دليلهم واضح لو نعيد؟ الراوي ثقة لو مو ثقة؟ هم بهذا الشرط قالوا الحديث المرسل حجة بشرط أن يكون المرسل ثقة، لأن المرسل بما هو مرسل لا بد أن يكون ثقة، وإذا كان ثقة إذن شنو وظيفته الثقة؟ لا، وظيفته مو يروي عن الثقات، وظيفته أنه يوصل لنا الأحاديث، هو أمين في النقل، فإذا نقل عن غير ثقة صار أمين لو مو أمين؟ مو أمين. فإذن ما أدى دوره وتكليفه تجاه الأحاديث. إذن إيش قالوا؟ قالوا ما معقولة ثقة وما ينقل عن ثقة، هاي احنا لا نقول ماذا؟ لا نقول بها. هذا كلام من؟ كلام البرقيين ردهما. هذا الكلام منهما يكون صحيحا اذا انحصرت رواية الثقة عن العادل فقط او عن الثقة فقط، يعني دائما الثقة يروي عن من؟ يعني هكذا ننشئ كلية، كل ثقة لا يروي إلا عن ثقة، وبلا ريب هاي الكبرى أكو واحد يؤمن ويسلم بها؟
لا،
ها؟ مستحيل. إذن نقلهم بلا ريب اقتراحكم وكلامكم لإثبات حجية الخبر المرسل بلا ريب يكون مردودا. الفكرة صارت واضحة؟ زين. القول الثاني هو عدم حجية الخبر المرسل مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ اتضحه. سواء كان المرسل ثقة أو لا، وسواء كان لا يرسل إلا عن ثقة طورناها شوية أو لا، وهذا ما ذهب إليه العلامة في كتابه تهذيب الأصول. المهم هو ماذا دليله؟ قال العلامة إن شرط جواز قبول الرواية هو معرفة عدالة الراوي، ولم تثبت عدالته لعدم دلالة رواية العدل عليه، لأن رواية العدل أعم من معرفة عدالة من؟ عدالة الراوي. فإذن بعد شنو يروي دائما عن الثقة لو ما يروي دائما عن الثقة؟ ها؟ لا يروي دائما عن الثقة. الدليل واضح لو نعيد؟ هنا نشير يقول متى تكون الرواية مقبولة؟ متى تكون الرواية مقبولة؟ إذا كان الراوي عادل. وهنا المرسل هل التزم أنه لا يروي إلا عن ثقة؟ التزم أو ما التزم؟ فإذن بعد ما نقدر نقول هذا كلام من؟ كلام العلامة. مهما كان المرسل سواء كان محمد ابن أبي عمير أو كان غيره. زين، هذا يا قول الثاني. إذن قول على عدم. القول الثالث يقول حجية الرواية المرسلة، وأن المراسيل أو الأحاديث المرسلة تكون ماذا؟ تكون حجة، ولكن بشرط أن يكون الراوي ممن لا يرسل إلا عن ثقة، أو كان الراوي ممن لا يروي إلا عن ثقة. وبعد وين ينجر بحثنا؟ إلى مراسيل محمد ابن أبي عمير، وهذا بحث له ذيل طويل. هناك إذا انتهينا إلى مراسيل محمد ابن أبي عمير تكون حجة، فنبني على حجيتها. إذا انتهينا بس هذا بفضل الله، الآن إحنا ما مبتلين به. ليش؟ لأن أيوب ابن نوح هو المرسل، وأيوب ابن نوح ليس ممن يروي دائما عن الثقات أو يرسل عن ثقة. فإذا هذا إذا أجانا في يوم من الأيام إنه البحث حول مراسيل محمد ابن عمير ندخل بها مفصلة، لأن هذا بحث مستقل. بس هنا مبتلين به، إحنا لو ما مبتلين لم نبتلي به. القول الرابع، القول الرابع، الحديث المرسل إذا كان غير حجة وغير مقبول فهو يدخل في باب الخبر الضعيف، وعندما يذكر الأعلام الأخبار أو تقسيم الأخبار إلى خبر ضعيف يدخل في الخبر الضعيف. أي خبر؟ الخبر المرسل. فإذا دخل الخبر المرسل تحت الخبر الضعيف، فإذا جميع أحكام الخبر الضعيف سوف تنصب على الخبر المرسل. وهناك الأعلام قسموا الخبر الضعيف إلى قسمين: القسم الأول الخبر الضعيف المقبول، والخبر الضعيف غير المقبول. وهناك ذلك سوف يكون الخبر المرسل المقبول والخبر المرسل غير المقبول. إذن صار تفصيل لما صار تفصيل؟ إذن ما ذكره، إذن ما ذكره بعض الأعلام وهو العلامة في كتاب التهذيب من أن الخبر المرسل لا يكون حجة مطلقا، إذن هذا الإطلاق ردينا لو ما ردينا؟ ردينا. كيف ردينا؟ نقول الخبر المرسل يدخل تحت الضعيف، والخبر الضعيف الأعلام قسموه لو ما قسموه؟ احنا شنو كل خبر ضعيف يرد لو بعضها مقبولة؟ هسه نقبل الخبر الضعيف لقيام قرينة، لعمل، لجبر، لأي شيء، إذن صار خبر ضعيف مقبول لا ما مقبول؟ مقبول. وكذلك يوجد خبر ضعيف غير مقبول. هذا الكلام بعينه ينصب على الأخبار المرسلة لا ما ينصب؟ إذن هم صار عندنا خبر مرسل مقبول وخبر مرسل غير. هسه بعد هذا لا تدخلني بالصغريات، متى يكون مقبولا متى لا يكون مقبولا، هذا بحث في عالم المصادق، لكن بالنتيجة هذا التقسيم يكون صحيح لا مصحيح. إذن الأطلاق الذي ذكره العلامة ردينا لما ردينا؟ إذن هذه أقوال أربعة في حجية الخبر المرسل. زين، نأتي إلى الحديث المرفوع، لأنه رواية الكافي قال مرفوع لما مرفوع الحديث؟ قال مرفوع. ما هو المراد من الحديث المرفوع؟ الحديث المرفوع له إطلاقان. الإطلاق الأول ما سقط من وسط سنده أو آخر سنده راو واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع، كما هو في موردنا حيث ذكر الكليني أنه بالنسبة إلى أيوب رفعه لو ما رفعه؟ رفعه، فأصبح الحديث ماذا؟ بينما في التهذيب والاستبصار إش قال أيوب بن نوح عن أحدهما أو عن أو عن بعض أصحابنا؟ شوف التعبير، مع أنه الرواية متقاربة الراوي واحد بينما هنا قال عن بعض أصحابنا هنا إيش قال؟ زين. يقول وهذا بلا ريب أنه إذا قلنا سقوط أحد الرواة مع ذكر كلمة الرفع يكون الحديث ماذا؟ يكون الحديث مرفوعا. ولكن تعريف الحديث المرفوع بهذا التعريف سوف يدخله في الحديث المرسل بالمعنى الأعم، لأن أنت قلت سقط راوي، سقط راويان، مصار شبيه للحديث المرسل. نعم، بدلنا عن بعض أصحابنا، جبنا كلمة شنو؟ جبنا كلمة رفعة. واضحة الفكرة؟ زين. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني، ما أضيف إلى المعصوم من قول أو فعل أو تقرير أي وصل آخر السند إليه، سواء اعتراه قطع أو إرسال في سنده أم لا، مباشرة نسب الرفع علما رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إذن مباشرة علما نسب الرفع. زين. فهذا الرفع بلا ريب خلاف من؟ خلاف الحديث الموقوف، خلاف الحديث الموقوف. ما هو تعريف الحديث الموقوف؟ الحديث الموقوف ليس بالضرورة أن يكون الحديث قد صدر من المعصوم، فلعله صدر من المعصوم ولعله صدر من غير المعصوم. الحديث المرفوع عندما يرفع إلى المعصوم، إذن هو غيره عن الحديث الموقوف. فهنا نقول بلا ريب إذا نسب الرفع إلى المعصوم فهنا سوف يكون الحديث المرفوع مغايرا للحديث المرسل، مغايرا للحديث المرسل. وأكثر ما استعمل الرفع بهذا المعنى الثاني، أنه مباشرة يقول رفعه عن رسول الله، رفعه إلى النبي، رفعه إلى الإمام الصادق. إذن دائما نسبة الرفع وين تروح؟ إلى آخر السند، مو في وسط السند. أما الإطلاق الأول إيش قال؟ الفكرة صارت واضحة. إذن هنا نقول التعريف الثاني أو الإطلاق الثاني من الرفع هو الأنسب بما هو موجود بين كتبنا وبياننا. قال الشهيد الثاني في كتاب البداية: المرفوع هو ما أضيف إلى المعصوم، المرفوع هو ما أضيف إلى المعصوم. وقال كذلك أنه قد تبين أنه للرفع عدة تعريفات، ولكن التعريف الأنسب أن يكون الرفع لمن يكون إلى آخر السند، لا إلى وسطه ولا إلى بعض، قلوا ياي، بعض رواته في بداية السند. هذا كلام من؟ هذا كلام ثلة من الأعلام. زين. المهم أننا نذهب علما، أننا نذهب إلى بيان المراد من الحديث المرفوع. شوية ساعدوني أخوان، الحديث المرفوع به مشكلة، الحديث المرسل ما به هاي المشكلة، الحديث الموقوف ما به هاي المشكلة، الحديث الضعيف ما به هاي المشكلة. الحديث المرفوع فيه مشكلة أن الاصطلاح بالنسبة إلى الحديث المرفوع لعله والله العالم جاءنا من كتب العامة، لأن العامة عندهم قضية الرفع محل ابتلاء، بل عامة البلوى. فهنا نقول أريد نحرر ما طلبنا، أريد نشوف الحديث المرفوع حجة لو مو حجة. إذا كان الحديث المرفوع حجة، إذن رواية الكليني نتمسك بها وننتهي إلى ماذا؟ وننتهي أن من مس قطعة مبانة من الحي يجب عليه غسل مس الميت. إذا كان الحديث المرفوع شنو؟
حجة.
نقول شوي يكون نروح الكتب العامة أخوان، الدراية للشهيد الثاني مورد نقول مهمة لطالب العلم، بل أكثر من مهمة، لأنه يأتي بمصطلحات العامة ومصطلحات الخاصة ويقارن بينها ويرد على هذه ويقوي هذه، فدراستها مطالعتها مباحثتها جدا مهمة، لأنه لعله أول كتاب شيعي يجمع يعني بهذه الزين. نقول المرفوع وقد يطلق في لغة محدثينا وفقهائنا على الحديث المرسل اسم المرفوع، لأن الراوي للحديث رفعه إلى المعصوم أو إلى من رواه عن المعصوم بإسقاط الرواة ماذا بينهما. نقدر نجيب أمثلة متعددة، نقدر نجيب أمثلة متعددة لمن يراجع ماذا زين. المهم هو المرفوع عند الخاصة، وقلنا أن المرفوع عند الخاصة له إطلاقان، إطلاق يعم ماذا؟ إطلاق يعم ماذا؟ يعم بعض أفراد السند في البداية وفي الوسط، وإطلاق يقول نسبته مباشرة إلى من؟ مباشرة إلى نهاية السند. هذا التقسيم ما موجود عند الجماعة. ليش قلنا هذا عند الخاصة؟ بالنسبة إلى العامة لا، مطلقا من البداية من الوسط من النهاية لا يؤثر عندهم. هسه هذا هم هو المهم، المهم الحديث المرفوع حجة لو مو حجة. هذا ما يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.